يسرني أن أكون معكم في هذا الوقت أصدقائي، وأطمع في محبتكم وصبركم، إذ أدعوكم إلى قضاء الدقائق القادمة برفقتي ونحن ندرس معا ما تبقى من نبوة إرميا. هذا وسنبدأ في الحلقة القادمة بحول الله تعالى الدراسة في سفر مراثي النبي إرميا. وصلنا إلى الفصل 49 من نبوة إرميا. رأينا يا صديقي أن الشعب الذي بقي في يهوذا قد ارتكب خطأ فادحا بذهابه إلى مصر، فقد كان ذهابهم إلى مصر معصية لأوامر الله، كما أنهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم هربوا من اللهيب إلى النار. لقد انتهت الحرب في الأرض، ولم يعد أي عدو راغبا في القدوم إليها والاستيلاء عليها، فقد دمرت مدنها تماما وأحرقت، ولم يبق فيها سوى الخرائب والأطلال. لقد كان ينبغي على بقية شعب يهوذا أن يبقوا في الأرض وأن يعمروها، لكنهم آثروا الذهاب إلى مصر. وبالطبع كان الله يعرف بأن مصر ستكون هدف الحملة العسكرية القادمة لنبوخذنصر، وحينما يستولي على مصر فسوف يقبض على هؤلاء الناس من جديد، وسوف يعانون من جديد. لقد ظنوا بأنهم سيفلتون من الحرب إنهم هربوا إلى مصر، وظنوا أنهم ذاهبون إلى حيث يجدون الطعام الوفير والراحة، وهكذا كان اهتمامهم منصبا على الشعور بالأمان وتعبئة بطونهم. لكن صديقي المستمع، حينما لا تكون مواقفنا وأفعالنا وأهدافنا مبنية على رغبتنا في العيش بطريقة ترضي الله، وحينما لا يعود الحق الإلهي هو مرشدنا، نكون بذلك قد غرقنا في مستنقع موحل حيث لا سلام ولا رخاء. وهذا ما يشهد عنه التاريخ، فالتاريخ يحتوي على الكثير من الدروس والعبر لمن يريد أن يصغي ويتعلم. واستمعنا إلى إرميا وهو يقدم نبوات عن الأمم المحيطة بالشعب القديم مثل الفلسطينيين والمؤابيين، كما كانت هناك نبوات عن عمون وأدوم. وقد استرسل الوحي في الحديث عن النبوة ضد أدوم لأنها كانت مرتبطة بالشعب القديم، فقد كان عيسو ويعقوب أخوين، وقد كان الله يعتزم إدانة أدوم. أصبحوا أمة عظيمة، وكانوا يزودون الأمم الأخرى بالمستشارين والحكماء، وقد كانت مدينتهم البتراء بمثابة خزنة للأمم العظمى، وقد كانت عظمة أدوم تعتمد إلى حد كبير على نظرة الأمم المحيطة بها، حيث كانوا يشعرون بأن البتراء حصينة وآمنة. كانت الخطية الكبرى لأدوم هي الكبرياء، وقد دانهم الله لهذا السبب، وكانت الدينونة أن البتراء لا تعود تسكن، وهذا ما حدث بالفعل. لقد أصبحت المدينة مهجورة، أما أمة أدوم فقد اختفت ولم يعد لها وجود. والآن نتابع في الفصل 49 من إرميا مع النبوة عن دمشق، عدد 23. عن دمشق خزيت حمات وأرفاد، قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا، في البحر اضطراب لا يستطيع الهدوء. ارتخت دمشق والتفتت للهرب، أمسكتها الرعدة وأخذها الضيق والأوجاع كماخض. يقال بأن دمشق أقدم مدينة مأهولة بالسكان، ورغم أن هنالك مدن أخرى تدعي الشيء نفسه، إلا أن دمشق قد تكون محقة في زعمها. ونجد هنا نبوة عن دمشق تقول بأن المدينة ستدمر، وقد دمرت المدينة بالفعل وبنيت عدة مرات في أماكن مختلفة، لكن بقي اسم المدينة هو دمشق العاصمة السورية. ثم هنالك نبوة عن مكانين، ألا وهما قيدار وحصور، ونحن لا نعلم الكثير عنهما، لكن كلمة الله تقول بأن نبوخذنصر سيدمرهما، وقد حدث ذلك بالفعل. كما أن هنالك نبوة عن عيلام، عدد 35. هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أحطم قوس عيلام أول قوتهم. سوف يتم تدمير عيلام، لكن الله سيردها في آخر الأيام. وهكذا عزيزي المستمع سوف تلاقي جميع هذه الأمم نفس المصير الذي لاقته الأمة القديمة، وبالتالي فلن يكون هنالك مكان تلجأ إليه بقية يهوذا، ولن يكون بمقدورهم طلب المعونة من أحد، فالعون الوحيد لهم هو الرب، لكنهم لم يلتفتوا إليه. وقد حاول الله مرارا أن يوجههم، لكنهم رفضوا الإصغاء إليه، فقد قررت بقية يهوذا أن تلجأ إلى مصر حيث سيكون هلاكها. فيما يلي عزيز المستمع نبوة عن الأمة التي كانت أقوى أمة في العالم في ذلك الوقت. لقد كانت أول قوة عالمية عظمى، ومع ذلك فقد كانت دمار مصيرها. فالدينونة قادمة على بابل أيضا. يقول العددان الأول والثاني من الفصل 50 من إرميا: الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد إرميا النبي: أخبروا في الشعوب وأسمعوا وارفعوا راية، أسمعوا ولا تخفوا، قولوا أخذت بابل، خزي بيل، انسحق مرودخ، خزيت أوثانها، انسحقت أصنامها. حينما كتبت هذه النبوة كان يبدو بأن الشعب القديم سيختفي عن وجه الأرض، وبأن بابل ستستمر كقوة عالمية، لكن على الرغم من ذلك فإن الله يقول بأن بابل ستدمر. عدد 4: وفي تلك الأيام وفي ذلك الزمان، يقول الرب، يأتي بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا معا، يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب إلههم. سوف ينجو الشعب القديم، والنبوة تتطلع إلى آخر الأيام حينما يرجع هذا الشعب إلى الله. يقول الله بأنه سيدين بابل حيث سيجتاحها جيش مادي وفارس. عدد 9: لأني ها أنا ذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال فيصطفون عليها، من هناك تؤخذ نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا. استخدم جبرياس المادي مناورة شديدة الذكاء أتاحت له ولجيشه اجتياح بابل. عدد 13: بسبب سخط الرب لا تسكن بل تصير خاربة بالتمام، كل مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها. لقد تحققت هذه النبوة حرفيا، وهذا واضح للعيان لكل سائح يزور أطلال بابل القديمة. عدد 17 و18: إسرائيل غنم متبددة قد طردته السباع، أولا أكله ملك أشور، ثم هذا الأخير نبوخذ رصر ملك بابل هرس عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك أشور. سوف يأتي دمار بابل فجأة وبغتة. عدد 24: قد نصبت لك شركا فعلقت يا بابل وأنت لم تعرفي، قد وجدت وأمسكت لأنك قد خاصمت الرب. يمكنك صديقي المستمع أن تقرأ تفاصيل ذلك في الفصل 5 من سفر دانيال. عدد 26: هلم إليها من الأقصى، افتحوا أهراءها، كوموها عراما وحرموها ولا تكن لها بقية. يمكنك أن تتطلع اليوم إلى بابل، إنها مجرد أطلال فقد دمرت تماما. عدد 28: صوت هاربين وناجين من أرض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب إلهنا، نقمة هيكله. سوف يصل خبر دمار بابل إلى صهيون ويعلن هناك. عدد 38 إلى 40: حر على مياهها فتنشف، لأنها أرض منحوتات هي وبالأصنام تجن، لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوى، وتسكن فيها رعال النعام، ولا تسكن بعد إلى الأبد، ولا تعمر إلى دور فدور، كقلب الله سدوم وعمورة ومجاوراتها، يقول الرب، لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. نجد هنا بأن دمار بابل يشبه بدمار سدوم وعمورة. عدد 42: يمسكون القوس والرمح، هم قساة لا يرحمون، صوتهم يعج كبحر، وعلى خيل يركبون، مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. هذا هو ما حدث تماما حينما دخل جبرياس المادي المدينة. يواصل الفصل 51 النبوة عن دمار بابل. تقول الآيات من 6 إلى 8 من هذا الفصل: اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب، هو يؤدي لها جزاءها. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. سقطت بابل بغتة وتحطمت، والويل عليها، خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى. كانت النبوة تقول بأن دمار بابل سيتم بغتة، وهذا هو ما حدث بالفعل. عدد 25 و26: ها أنا ذا عليك أيها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الأرض، فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور، وأجعلك جبلا محرقا فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد، يقول الرب. ما من شك في أن بابل مهجورة وخربة اليوم. عدد 36 و37: لذلك هكذا قال الرب، ها أنا ذا أخاصم خصومتك وأنتقم نقمتك، وأنشف بحرها وأجفف ينبوعها، وتكون بابل كوما ومأوى بنات آوى، ودهشا وصفيرا بلا ساكن. لاحظ عزيزي المستمع بأن هذا الخراب التام ليس مستقبليا، وإنما حدث بالفعل عند غزو بابل، وقد نجم ذلك عن تحويل مجرى نهر الفرات الذي كان يمر في وسط مدينة بابل، وبهذا تمكن العدو من السير في مجرى النهر القديم والدخول إلى مدينة بابل ومباغتة أهلها وجيشها. هذا يأتي بنا إلى الفصل 52 والأخير من نبوة إرميا. سوف نمر عزيزي المستمع مرورا سريعا على هذا الفصل، لأنه بمثابة إعادة سرد للأحداث الماضية عن دمار أورشليم وسبي يهوذا. فما تحدث عنه إرميا كنبوة فيما مضى أصبح الآن تاريخا بعد أن تم تدمير أورشليم وسبي شعبها على يد نبوخذنصر. ويذكر النبي إرميا من جديد حادثة القبض على الملك صدقية، ويحكي كيف أن نبوخذنصر قتل أبناء صدقية أمامه قبل أن يفقأ عينيه. كما يروي إرميا ما حدث ليهوياكين بعد أن سبي وأخذ أسيرا إلى بابل. أقرأ لكم مستمعي الآيات من 34 إلى 34 من الفصل 52 من إرميا. وفي 37 لسبي يهوياكين، في 12 في 25 من الشهر، رفع أويل مرودخ ملك بابل في 8 تملكه رأس يهوياكين ملك يهوذا، وأخرجه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل، وغير ثياب سجنه، وكان يأكل دائما الخبز أمامه كل أيام حياته، ووظيفته وظيفة دائمة تعطى له من عند ملك بابل، أمر كل يوم بيومه إلى يوم وفاته كل أيام حياته. لقد مات يهوياكين في بابل، وقد تنبأ إرميا بأنه لن يجلس أي ملك من هذا النسل على عرش داود من جديد، وبهذا ينتهي نسل داود من ابنه سليمان. أما ابن داود الذي سيجلس على ذلك العرش إلى الأبد فقد ولد من نسل آخر، ألا وهو نسل ناثان، فقد ولدت مريم من ذلك النسل، وبالتالي فقد حصل يسوع المسيح على الحق الشرعي في الجلوس على عرش داود من خلال انتسابه لهذا النسل. وهذا هو سبب انتهاء سفر إرميا بهذه التفاصيل الهامة عن النسل الملكي. وهكذا ينتهي سفر هذا النبي المميز. حقا كان إرميا رجلا بارزا، وقد اختار الله هذا النبي الذي يتميز بقلب مرهف وصوت مرتعش وعينين مغرورقتين بالدموع، اختاره لكي يقوم بتوصيل رسالة الدينونة القاسية إلى شعبه. وقد أدت الرسالة التي قام بتوصيلها إلى سحق فؤاده هو. لقد كان إرميا رجلا عظيما من رجال الله، وبصراحة فإنني لا أعتقد بأنه بإمكاننا أنا أو أنت عزيزي المستمع أن نختار رجلا كهذا لتوصيل رسالة قاسية كهذه، فلا بد أننا سنختار لهذه المهمة رجلا صلبا وشديدا. لكن الله اختار إرميا رغم معرفته بقلبه الرقيق ومشاعره الفياضة. لقد كانت هذه هي دعوة إرميا، فقد شهد شعبه وهو يساق ذليلا إلى السبي أو الأسر. أعود وأذكرك صديقي بأننا نعيش اليوم في زمن يشبه الزمن الذي عاش فيه النبي إرميا. فقد حقق الإنسان إنجازات عظيمة ووصل إلى القمر واخترع القنبلة الذرية، لكن على الرغم من ذلك فإن الفساد الموجود في داخل البشر سيؤدي في النهاية إلى تفكك العالم ودماره. ومع ذلك فإننا لا نسمع اليوم سوى حديثا غير مقنع عن تحسين المجتمعات وحل مشاكل العالم عن طريق اللجوء إلى الحكمة البشرية. فقد قام الناس في وقتنا الحاضر بإخراج الله من الصورة نهائيا، وما من أحد يريد سماع ما يقوله الله. ولكننا نحتاج اليوم إلى أن نقترب من الله أكثر من أي وقت آخر، فلا سلام إلا معه، ولا أمان إلا في حضنه، ولا ضمان إلا بين يديه. نعم أخي الكريم، من دون يسوع، من دون سر المعنى والسعادة والقيمة الأبدية، ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ باطل الأباطيل، الكل باطل. في سعيك خلف أمور الحياة المختلفة أنت تطارد سرابا ينتهي بموت أبدي، وفي سعيك لإرضاء الله بطقوس الدين من دون توبة وتغيير جذري في القلب تبقى مكانك في ظلال الموت وتحت وطأة حكم الله الرهيب، متناسيا قول المسيح الواضح إن لم تتوبوا فجميعكم تهلكون، وقوله إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. والمسيحي ليس من ولد لأبوين مسيحيين، فالخلاص لا يأتي بالوراثة. لقد أتى يسوع وسدد ثمن خطاياك أمام العدل الإلهي، يبقى دورك أن تقبله معترفا بأنك خاطئ وتتوب طالبا غفرانه وخلاصه على أساس فدائه ونعمته هو لا أعمالك وخلفيتك. عندها تمحى خطاياك وتغدو خليقة جديدة محررة، وبدلا من ظلال الموت المخيفة تبصر النور العظيم. أرجو صديقي المستمع أن تكون رسالة النبي إرميا قد حملت لك التشجيع أن تقترب من الله من أجل خلاصك. حتى ألقاك مجددا أتركك في عناية هذا الإله العظيم، له كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.